ذكر الشيخ بعض المؤاخذات على ناظم الورقات إضافة للمؤاخذتين السابقتين واللتين ذكرهما في درسه السابق. أما المؤاخذة الأولى فهي أن تعريف الجويني للحكم الشرعي هو قول الجمهور ولم يتطرق لمذهب الأحناف والذين يجعلون الحكم التكليفي 7 أحكام فيضيفون الفرض والمكروه كراهة تحريمية. ثم بين الشيخ وجه التفريق عند الأحناف بين الفرض والواجب وبين المكروه كراهة تحريمية والمكروه كراهة تنزيهية. وأما المؤاخذة الثانية أن هذه الأحكام تحتاج إلى القصد والنية حتى يقع الثواب والعقاب. بعد ذلك أملى الشيخ عن الطلبة توضيحا للمؤاخذة التي ذكرها في درسه السابق والتي تتعلق بتجوز المصنف عند عده الأحكام الشرعية، وبين الخلاف اللفظي الذي وقع بين الأصوليين والفقهاء في صيغة العبد، حيث أن الأصوليين نظروا إلى الحكم على أنه خطاب الله، بينما نظر الفقهاء إليه من حيث أثره وتعلقه بالمكلف. أما المؤاخذة الثالثة فهي قول المصنف في تعريفه للواجب ما يثاب على فعله، فهناك فرائض وواجبات لا يثاب على فعلها، ثم دلل بأمثلة عدة، وجاء على قول ابن القيم في المنار المنيف في تقسيم قبول العبادة إلى 3 أنواع، رضا ومحبة وجزاء وثواب، والنوع الثالث وهو موطن الشاهد إسقاط للعقاب وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء. وأما المؤاخذة الرابعة فهي في تتمة تعريف المصنف للواجب أنه يعاقب على تركه، فهي ليست على إطلاقها. ثم أتى على قاعدة الوعد والوعيد وساق فيها قصة وقعت بين عمرو بن عبيد وابن العلاء. بعد ذلك رجح التعريف الذي نقله ابن قدامة في المغني عن الغزالي في المصطفى، وهو ما توعد بالعقاب على تركه. أما الوجه الثاني من الشريط فقد جاء الشيخ على تتمات تلحق بالواجب، فقسمه باعتبار ذاته وهو معين ومخير، وباعتبار وقته وهو مضيق وموسع، وباعتبار فاعله وهو عيني وكفائي، ثم عرفها وساق الأمثلة على كل قسم منها. ثم أتى على كتاب بدائع الفوائد لابن القيم والذي نقل عنه السعدي في تفسيره ونقل منه الأمور التي يثبت بها الواجب. بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه، ومنها: هل الرخصة والعزيمة حكم تكليفي أم وضعي؟ قال الشيخ بأنهما حكم وضعي ولهما تعلق بالحكم التكليفي. ما هو أفضل كتاب في فضائل العسل؟ فصل الشيخ في الإجابة وأتى على كثير من المؤلفات في الطب النبوي.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله، وهو كتاب له من اسمه كبير النصيب، إذ هو ورقات يسيرة ولكنه غني بمباحث عديدة في علم أصول الفقه، ولذا سنقرأه قراءة تمحيص وتدقيق من غير إسهاب ممل ولا اختصار مخل، بتوفيق من الله عز وجل. قال الجويني رحمه الله: هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين منفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه، فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما ينبني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا ما وقفنا هنا. قال: الأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والموجود في النسخ ولا يعاقب هذا خطأ. ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قال الأحكام سبعة. قلنا الحكم الأحكام جمع حكم، والحكم المنع، الحكم المنع في اللغة، حكم القاضي بكذا المنع، وفي الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. تقول زيد قائم أو زيد جالس أو فلان يأكل، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والأحكام ثلاثة أقسام: أحكام عقلية، وأحكام عرفية، وأحكام شرعية. فالحكم إما يعرف بالعقل، كان تقول الجزء أو النصف أقل من الكل، أو يعرف من العادة والتجربة. وقوله هنا والأحكام سبعة مراده الأحكام الشرعية المنسوبة للشرع، فخرج منها الأحكام العقلية والأحكام العرفية. والأحكام الشرعية عشرة وليست سبعة، تقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام التكليفية عند جماهير أهل العلم خمسة، والأحكام الوضعية خمسة. فيؤخذ على المصنف رحمه الله أنه جمع وما فرق، وأنه عد سبعة وفاته ثلاثة. الأحكام التكليفية هي الخمسة المذكورة، والأحكام الوضعية هي الصحة والبطلان والسبب والشرط والمانع. فالخمسة الأولى هي أحكام إيش؟ شرعية وتكليفية، والخمسة الثانية أحكام وضعية. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ستة فروق بين الحكم التكليفي والحكم الشرعي، هي عندكم ولا داعي للإعادة. وكما قلت الدرس يحتاج إلى تحضير وإلى نظر ومراجعة حتى تقع منه الفائدة المرجوة إن شاء الله تعالى. ثم اليوم نعرف مؤاخذات على هذا العد وإيضاحات، ونقف عند تعريف الواجب. أما المؤاخذات الكلية فما ذكرنا من أنه ما فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وجرت كتب الأصول على التفريق. هذه المؤاخذة الأولى. المؤاخذة الثانية أنه عد أمرين أو حكمين من الأحكام الوضعية وفاته ثلاثة. الملاحظة الثالثة أنه يوجد خلاف عند علماء الأصول في الأحكام التكليفية، فالحنفية يجعلون الأحكام التكليفية سبعة وليست خمسة، الحنفية يزيدون عن الوجوب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، يزيدون الواجب والكراهة التحريمية، يزيدون الفرض عفوا، يزيدون الفرض والكراهة التحريمية. والفرض بمعنى الواجب هنا، والفرض عند الحنفية بمعنى الواجب هنا، أو بمعنى الوجوب بتعبير أدق. والحنفية يفرقون بين الوجوب والفرض بأن الفرض ما ثبت بدليل يقيني قطعي، ما ثبت في القرآن أو في الحديث المتواتر، وأن الواجب فما ثبت بالحديث الظني، بالحديث المشهور أو المستفيض أو الصحيح أو الحسن أو أي حديث معتبر. ومما ينبغي أن يذكر أن الحنفية كما ذكرنا في الدرس التمهيدي قبل الدرس الأول أنهم ما صنف أئمتهم كتبا في الأصول، وإنما استخرجوا أصولهم من خلال الفروع، استخرجوا أصولهم من خلال الفروع، وهذا التقسيم الذي عندهم إنما هو مأخوذ على وجه جملي أغلبي لا كلي استقرائي تام. فمثلا لو أنك بحثت عن حكم لبس الرجل الحرير ماذا يقولون؟ حرام. ولو أنك بحثت عن أحاديث التي فيها كراهية أو التي نصت على حرمة لبس الحرير للرجل لما وجدناها متواترة، وإنما وجدناها مستفيضة مشهورة ما بلغت حد التواتر، بخلاف الأحاديث التي فيها لبس الذهب، فالأحاديث التي فيها لبس الذهب متواترة. ولكن مع هذا الحنفية يقولون لبس الذهب لبس الحرير للرجل حرام. لما ينبغي أن تقولوا إيش؟ مكروه كراهة تنزيهية، كراهة تحريمية، لأن الأحاديث ما بلغت مبلغ التواتر. فيقولون هكذا نصف أئمتنا، وفي بعض الأحيان يتجوزون ويلحقون المكروه كراهة تحريمية بإيش؟ بالحرام، وفي بعض الأحيان أيضا يلحقون الواجب بالفرض، مع القول بأنه من حيث الثمرة لا فرق عند الحنفية بين الواجب والفرض وبين الكراهة التحريمية وبين الحرام. لما؟ لأن من ترك الواجب عندهم آثم، ومن ترك الحرام آثم، من فعل الواجب إيش؟ يثاب على فعله، ومن فعل الفرض يثاب على فعله. وكذلك المكروه كراهة تحريمية والحرام، ففاعل المكروه كراهة تحريمية إيش؟ آثم، والفاعل الحرام آثم. وإنما تظهر هذه الفروق في البطلان وعدمه. فمثلا حكم قراءة الفاتحة في الصلاة عند الحنفية واجب وليس فرضا، فمن ترك الواجب عندهم صلاته صحيحة وهو آثم. ولذا لما تعرض الحافظ ابن حجر في فتح الباري لهذه المسألة قال: ولا ينتهي عجبي من حنفي متعصب يصر على ترك قراءة الفاتحة حتى يبرهن لخصمه أن صلاته صحيحة، مع أنه في مذهبه يقع في الإثم، مع أنه في مذهبه يقع في الإثم وآثم في مذهبه، لكن من باب التعصب يريد أن يبرهن لخصمه أن صلاته صحيحة. هذا أمر استطراد يلحق بالأمور الخمسة المذكورة، يلحق أمران: كراهة إيش؟ تحريمية والفرض، وعندهم الواجب دون الفرض. ولذا كل الأمور المستجدة من المحرمات يقولون عنها إيش؟ يقولون عنها، يقول عنها مكروه كراهة تحريمية. لو سألت عن حكم الدخان عند الحنفية ماذا يقولون؟ مكروه كراهة تحريمية، لكنهم مع هذا ينصصون على حرمة الحشيشة، وهذا يؤكد ما قلناه أن هذه الأمور عندهم جاءت من خلال استقراء أحكام أئمتهم ومشايخهم، ومن خلالها أخذوا الأصول. الأمر الثاني: الكلام الذي سمعناه، ما يثاب الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا الثواب وهذا العقاب أين هو؟ في الدنيا أم في الآخرة؟ هذا الكلام الثواب والعقاب في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة بلا شك. وهذا من حيث الثمرة، والشيء إن عرف من حيث الثمرة يبقى بحاجة إلى تعريف من حيث الماهية، أليس كذلك؟ لو سألنا الآن ما هو تعريف الكهرباء مثلا ماذا يقولون؟ انتقال الإلكترونيات في الجسم الموصل، هكذا يعرفون إيش؟ الكهرباء. لكن لو واحد عرفنا إياه بثمرته التي نرى من خلالها الأشياء نقول أن تركت تعريف الكهرباء، تعريف ماهية الكهرباء، وذكرت إيش؟ ذكرت الثمرة، فيبقى تحتاج إلى تعريف الشيء بإيش؟ بحقيقته وماهيته. ولذا هذه التعريفات الخمسة يعني تشترك في أنها تعريف من حيث الثمر. وهذه الملحوظة الثانية. الملحوظة الثالثة على التعريف بالجملة المذكورة. قال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وكذلك قال المندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لو أن رجلا وفق لفعل واجب دون قصد، هل يثاب عليه؟ هل يثاب عليه؟ لو أن رجلا بطبعه فعل مندوبا، بفطرته، بحسه، بذوقه، بوجده، بمزاجه، فعل مندوبا، هل يثاب عليه؟ لا. ينقص تعريف في جميع هذه الأشياء قصدا. فالواجب ما يثاب على فعله قصدا، ويعاقب على تركه قصدا. فمن ترك الزنا لأنه لا يقدر عليه، إيش؟ هل يثاب؟ لا يثاب. وإنما من كان الزنا قريبا منه فتركه حسبة وقصدا فهو الذي يثاب. وهكذا. فلابد من التعريف في هذه الأشياء كلها قصدا. لماذا؟ لأن الأحكام أخروية وليست دنيوية، والآخرة يحتاج العمل حتى يقبل إلى القصد وإلى النية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. ولذا هذه الأمور كلها تحتاج إلى القصد حتى يقع الحكم التكليف. هذا حكم تكليف. وما معنى حكم التكليف؟ خطاب الله المتعلق بإيش؟ بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. وذكرنا محترزات هذا التعريف. وهذا يقودنا إلى أيضا ملحوظة رقم كم صارت؟ 4 على التعريف بالجملة. وهذه الملحوظة نكتبها ثم نشرحها. نكتب هذه الملحوظة، نقول: هنالك خلاف لفظي في صيغة العد، فعند الأصوليين الوجوب التحريم الكراهة الندب الإباحة، إذ هو الخطاب وعليه فهو ذات الحكم عندهم، وعليه فهو ذات الحكم عندهم. فمذهبهم كون الحكم علما على نفس خطاب الشارع الذي يطلب من المكلف، بينما عند الفقهاء الحكم الشرعي هو ما ثبت بالخطاب الشرعي. الحكم الشرعي هو ما ثبت بالخطاب الشرعي، أي أثره المترتب عليه، لا نفس الخطاب. فهم أي الفقهاء فهم نظروا إليه من ناحية تعلقه بفعل المكلف، لذا يقولون: الواجب الحرام المندوب المكروه المباح. الأصوليون ماذا يقولون؟ يقولون إيش؟ الوجوب، تحريم، ندب، كراهة، لأنهم يعتبرون أن ذات خطاب الله المتعلق بالأحكام هو الحكم تكليفي. والفقهاء ماذا يعتبرون؟ يعتبرون الشيء المترتب على هذا الحكم هو الحكم التكليفي. لذا هم الأصوليين الأمور الكلية، وهم الفقهاء الأمور الجزئية. لذا فرقنا في الدرس الأول بين الفقه وبين الأصول. وهذه الملحوظة رقم كم؟ 4 على كلام المصنف في قوله الواجب المندوب المباح المحظور المكروه. هذا العد على حسب عد الأصوليين أم على حسب عد الفقهاء؟ على حسب عد الفقهاء. الثمرة المتعلقة بالخطاب، الثمرة المترتبة على الخطاب. فكان بما أن المتن في الأصول كان ينبغي أن يقال إيش؟ ما يقال الواجب، وإنما يقال الوجوب، الندب، هكذا في سائر الأحكام الخمسة. نأتي الآن الواجب. بعد هذه الملحوظات نأتي الآن الواجب. عرف المصنف صاحب الورقات الواجب بقوله ما يثاب على فعله، ونحن وضعنا إيش؟ قصدا. ويعاقب على تركه إيش؟ قصدا. أسأل، هل يمكن أن يفعل العبد فعلا تبرأ به ذمته ويسقط التكليف عنه ولا يثاب عليه؟ ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، أليس ذلك بالإمكان؟ ممكن. مثلا ورد في الشرع عدة نصوص يشوش على تعريف إمام الحرمين بالواجب بقوله ما يثاب على فعله. ممكن يقع واجب ويسقط من ذمة المكلف وتبرأ ذمته ولا يثاب على فعله، من مثل ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2230، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رجل جاء عراف فسأله وهو غير مصدق، والسؤال ليس سؤال امتحان. لو كان السؤال سؤال امتحان حتى يتبرهن له حاله جاهز ولا ممنوع؟ ألا يجوز للعالم أن يذهب للعراف كي يمتحنه ويعرف حاله ليقع التحذير منه؟ يجوز. أما ذهب النبي لابن صياد ليمتحنه وكان كذابا، كان عرافا، والقصة في صحيح مسلم، وقالت له: وكان النبي صلى يسير وراء الشجر ويحب أن يباغته وأن يسمع هزيمه دندنته، كان يدندن. فقالت له أمه: محمد. فقال: دخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ لن تعدو قدرك. ولذا صدق العلماء من هذا الحديث أنه يجوز للعالم وللموحد ولطالب العلم أن يذهب للعراف لا ليسأله وإنما ليمتحنه، هذا أمر لا حرج فيه. لكن لو أن رجلا ذهب ليستأنسه لا ليصدق، قال: أسأل ولعلي أستفيد من الجواب، لعلي أبني عليه شيئا، وهو غير مصدق له، ما هو حكم هذا الإنسان؟ لا تقبل له صلاة 40 يوما. وهنالك إجماع عند الفقهاء أن من أتى عرافا ليسأله وصلى فصلاته سقطت من ذمته ولا قضاء عليه ولا إعادة. وأما المراد لا ترفع له إيش؟ لا يثاب على فعلها. إذن هل يلزم من الوجوب أن يثاب على الفعل؟ لا. طيب هذا الحكم هل هو مفرد أم له نظير؟ له نظير. فمثلا ثبت أيضا في صحيح الإمام مسلم برقم 70 عن جابر عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبلق العبد فلا تقبل له صلاة. العبد الذي يهرب من مواليه إن هرب لا تقبل له صلاة. والعلماء مجمعون على أن العبد إن هرب وصلى فصلاته تسقط من ذمته، ومعنى لا تقبل له صلاة إيش؟ لا يثاب عليها. فسقط الواجب وحصل الواجب وبرئ الذمة المكلف منه به وإيش؟ ولم يثب على فعله. لذا قول إمام الحرمين الواجب ما يثاب على فعله عليه هذه المؤاخذة. ومن مثل ما ثبت عند أبي عبيد في كتاب الإيمان برقم 91 والبيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا في ذم المسكر وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. والعلماء مجمعون على أن شرب الخمر إن شرب الخمر وصلى بعد شربه الخمر فصلاته قد أداها بشروطها وأركانها تسقط من ذمته ولا قضاء عليه. والواجب والمراد هنا إيش؟ المراد هنا إيش؟ لا ثواب له على هذه الصلاة. ولذا من بديع ما أصله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنير قوله بعد كلام وأقتصر على موطن الشاهد قوله والقبول له أنواع: قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل أي من قبل الله بين الملأ الأعلى، وقبول جزاء وثواب. وهذا قبول جل الناس همهم الثواب وليس قبول الرضا والمحبة. إذا عمر كان يتمنى لو أن الله قبل له سجدة، ما المراد هذا القبول؟ قبول الرضا والمحبة والمباهاة، وليس قبول، ليس المراد بالقبول الإسقاط من الذمة وإعطاء الأجر. فقال ابن القيم والقبول له أنواع: قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل بين الملأ الأعلى، وقبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول، وقبول إسقاط بالعقاب. قال إسقاط العقاب فقط، هذا لا يعاقب على الصلاة، الأصناف الثلاثة المذكورة، وقبول إسقاط للعقاب فقط وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء. فقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها هذا سقط الثواب لكن لا أجر له، كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليها. وكذلك صلاة الآبق وصلاة من أتى عرافا فصدقه، فإن البعض قد حقق أن صلاة هؤلاء لا تقبل ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة، يعني أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم. والكلام طويل جدير بطالب العلم أن يقرأه بتمامه وأن يتأمله، ولكن أخذنا منه موطن شاهد. موطن الشاهد التشويش على قول الماتن رحمه الله الواجب ما يثاب على فعله. طيب الآن نأتي ويعاقب على تركه، ويعاقب على تركه. يمكن أن يفعل العبد الكبيرة والمعصية والذنب ويترك الواجب والله يعفو عنه؟ ممكن؟ يعني ممكن إنسان يترك الواجب وما يقع العقاب، ممكن أشو ممكن؟ ممكن، ممكن الإنسان يفعل المعصية يترك الواجب والله جل في علا يعفو ويصفح. ولذا قوله الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، في الأول يوجد ما يشوش عليه، وفي الثاني يوجد ما يشوش عليه، حتى على إضافة لفظ قضى، حتى على إضافة أو حتى مع إضافة لفظ قصدا. وهنالك عقيدة عند أهل السنة والجماعة قررها علماء التوحيد، وأهل السنة فيها وسط بين جاف وغال، بين الخوارج والمرجئة، وكذلك يخالفون فيها المعتزلة، وهي عقيدة الوعد والوعيد. ومفاد هذه العقيدة أن الله إن وعد فلا يخلف وعده، وإن الله إن أوعد فقد يخلف وعيده. وإخلاف الله لوعيده من باب فضله وكرمه، وإخلاف الله لوعيده من باب إيش؟ فضله وكرمه. ولذا قوله ويعاقب على تركه لا يلزم هذا، قوله ويعاقب على تركه لا يلزم هذا. فعقيدة أهل السنة الوعد والوعيد، فمن وعده الله أثابه ولم يخلفه، ومن أوعده فقد يتجاوز عنه. هنالك عالم رأس من رؤوس المعتزلة، من رؤوس الضلال، وهو عمرو بن عبيد، ألف فيه الدارقطني جزءا، طبعه بعض المستشرقين في المعهد الفرنسي بدمشق قديما، ثم أخبار عمرو بن عبيد، والذي يقرأ ترجمته من لسان الميزان ومن تهذيب الكمال يجد عجبا عنه. كان يروج بضاعته ويقول هذا كلام الحسن، يوهم المستمعين أنه كلام الحسن البصري ويكذب عليه، ويريد أنه كلام حسن بعقله على أصوله الفاسدة. فجاء عمرو بن عبيد إلى عالم من علماء أهل السنة ومن أئمة اللغة، إلى أبي عمرو بن العلاء، فقال يا أبا عمرو أيخلف الله وعده ويريد وعيده؟ قال أيخلف الله وعده؟ فقال أبو عمرو لا. فقال أفأريت من وعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه؟ فقال أبو عمرو بن العلاء من العجمة أوتيت، من العجمة أوتيت أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد، إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعل، إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعل، ترى ذلك كرما وفضلا، إنما الخلف أن تعد خيرا ولا تفعل. قال أبو عثمان عمرو بن عبيد أوجد لي هذا من كلام العرب، أريد شاهد أن هذا معروف عند العرب. قال نعم. وأنشد أبو عمرو بن العلاء وإني وإن أوعدته أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، وإني وإن أوعدته أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وهذا الشعر لعامر بن الطفيل كما في ديوانه في صفحة 155. إذن كلام المصنف أو كلام الماتن صاحب الورقات على قوله الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه عليه مؤاخذات على كلمة واجب وعلى كلمة ما يثاب على فعله وعلى كلمة ويعاقب على تركه. والأحسن من هذا ما قاله ابن قدامة صاحب المغني في كتابه الأصولي الذي استنبطه ولخصه واستفاد كثيرا من مستصفى الغزالي أبي حامد، فعرفا الواجب بقولهما ما توعد على العقاب بتركه. العبارة الآن ما توعد، قد يقع وقد لا يقع، ما توعد، ما قال ما يعاقب، وما قال ما أوعد، قال ما توعد، توعد لكن الله عز وجل قد ينفذ، قد ينفذ هذا التوعد وقد لا ينفذه. ما توعد على العقاب بتركه، ولم نذكر ما يثاب على فعله خوفا من المحظور ايش السابق، خوفا من المحظور السابق. نعود الآن أن الواجب يقسم إلى ثلاثة أقسام بثلاث اعتبارات، بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار ذات الواجب، فذات الواجب إما أن يكون معينا، وهذا حال أكثر الواجبات، وهذا حال أكثر الواجبات، المراد فيه شيء معين مخصص الشرع يريده، مثل الصلاة، الزكاة، الحج، عتق رقبة، أداء دين، أداء نذر، هذا واجب إيش اسمه واجب معين، ويسمى واجب مخصص أيضا. فمثلا كفارة القتل، كفارة القتل إيش عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا مخير أم معين؟ معين، لأنه لا يجوز للمكلف أن ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين مع وجود الرقبة، لا يجوز للمكلف أن ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين مع وجود الرقبة، هذا واجب معين وليس واجبا مخيرا. الواجب المخير الشرع لم يعلق الوجوب على خصلة معينة وعلى فعل معين، وإنما علقه على مجموعة أشياء، والمكلف إن اختار أي نوع من هذه الأنواع فإنه يسقط من ذمته، فإنه يسقط من ذمته. فمثلا كفارة اليمين ما هي؟ إطعام 10 مساكين أو كسوته، فمن لم يستطع فصيام، فالإطعام والكسوة هذا مخير. إن جعلنا الإطعام والكسوة واحد، فمن لم يجد فصيام يصبح إيش؟ يصبح معين. ففي الآية، ففي الآية نفسها واجب مخير بين أول خصلتين، وواجب معين إن لم توجد هاتين فيصبح واجب معين إيش؟ صيام 10 أيام. أيهما أفضل؟ الإطعام والكسوة؟ العبرة بسد الحاجة، فإن كانت حاجة الفقير للكسوة فهي أفضل من الإطعام، إن كانت حاجة الفقير للإطعام فهي أفضل من الكسوة. الواجب المخير يسمى أيضا المبهم، الواجب المخير يسمى أيضا المبهم، وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه، بل خير فيه بين أفراده المحصورة المعينة. الأفراد تكون إيش؟ محصورة معينة، والذي حصرها الشرع، فلم يتعين مطلوب واحد، وإنما تعين مجموعة مطلوبات محصورة موجودة، مثل كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالتخير بين الإطعام والإيش؟ والكسوة وتحرير الرقبة. من لم يستطع فإيش الآن؟ الصيام. ومن مثل التخيير بين خصال الكفار الثلاث: الإطعام أو الكسوة، التخيير عفوا في فدية الأذى، التخيير في فدية الأذى، من كان في رأسه أذى وهو محرم واحتاج للحلق فهذا مخير، هذا له أن يحلق بشرط إيش؟ بشرط أن يدفع الكفارة. الكفارة على التخيير ولا على التعيين؟ على الإبهام أم على التخصيص؟ على الإبهام.